بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ ابدأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث في بعضها، باب القراءة والعرض على المحدث في بعض النسخ. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنا محمد بن يوسف ابن يوسف الفربري قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن يوسف الفربري هو الراوي لهذا الكتاب عن البخاري. قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، أي في ضمن ما حدثهم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. هذا رأي سفيان. قال: وسمعت أبا عاصم، وهو النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ابن مخلد قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. هذا الباب عندكم باب ما جاء في العلم فقط؟ نعم، سنقرأ إن شاء الله. باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. هذا تقدم، تقدمت الآية وتقدم الكلام على فضل العلم في أول الكتاب، ولهذا في بعض النسخ بوب على هذا وتركه بدون حديث. والباب الذي يليه باب القراءة والعرض على المحدث. قال الحافظ رحمه الله: إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، القراءة والعرض على المحدث. لماذا لم يكتفي بقوله باب القراءة على المحدث أو باب العرض على المحدث؟ فالقراءة على المحدث والعرض على المحدث فيما يتبادر للذهن أنهما شيء واحد، فلماذا عطف؟ قال: لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره. الطالب إذا قرأ قد يقرأ الحديث دون أن يعرضه على أحد، وقد يقرأ الحديث عارضا إياه على المحدث، فالقراءة أعم. قال: ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. يعارض أصل شيخه معه أو مع غيره، هذا الكتاب هو أصل الشيخ، الشيخ جمع حديثه في كتاب واعتنى به، صححه، نقحه، ثم نسخ الناسخون كتاب هذا الشيخ في نسخ، فيأتي الطالب فيعارض نسخته بالقراءة على الشيخ، يعارض على أصل الشيخ معه أي مع الشيخ أو مع غيره أي أو مع طالب آخر ينظر في أصل الشيخ وأنت تقرأ. عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه، أنا عندي أصلي الذي نقلته وهذا الأصل المنقول عنه وهو أصل الشيخ، أعارضه مع الشيخ، أقرأ وذاك يتابع، الشيخ يتابع، أو أنا أقرأ وطالب آخر يتابع في كتاب الشيخ، أو مع غيره بحضرته، بحضرة الشيخ، فهو أخص من القراءة. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، أي بعضهم توسع فقال: إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته، يأتي بنسخته فيقول: يا شيخ، هذه نسخة مقابلة على أصلك. يأخذها الشيخ يطالع فيها، ينظر فيها، يعرف صحتها، ثم يقول له: أذنت لك أن ترويها عني، دون أن يحدثه به ودون أن يقرأه على شيخه. هذا توسع، هذا توسع. قال: والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد للإطلاق. إذن العرض قسمان: عرض مطلق وعرض مقيد. العرض المطلق أن يقرأ الطالب على شيخه وشيخه يقابل ما يقرأه بأصله أو بأصله معه أو بأصله مع طالب آخر، هذا العرض المطلق. والعرض المقيد هو عرض المناولة، يعرض الأصل على الشيخ فيقلبه وينظر فيه ويتأكد له تتأكد صحته فيناوله ويقول ارويه عني ارويه عني. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، كان بعض السلف لا يقرأ لا يروي ولا يعتد إلا بما سمعه من لفظ شيخه، يقرأون على شيخه لا يعتد بذلك، إذا قال الشيخ حدثنا فلان يعتد به، أما إذا قال الطالب لشيخه حدثكم فلان عن فلان عن فلان لا يعتد بذلك بعض السلف. ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على العالم، ثم أسنده إليه بعد أن علقه، وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. قال ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، بل مالك كان يفضلها، وكان عامة ما يرويه على طلابه من قبيل العرض والقراءة يقرأ عليه. هذه كانت طريقة مالك، يبقى مستمعا فيقرأ عليه، لهذا تجد في الأسانيد قرأت على مالك قرأت على مالك قرأت على مالك. والحسن والثوري كذلك، علق البخاري عنهما مع مالك أن القراءة جائزة، ثم أسند عن الحسن فيما بعد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي عن الملقب بالأعرابي عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد قال لا بأس بالقراءة على العالم، هذا أثر مسند والأول معلق. هذا معنى قول البخاري بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن لا بأس بالقراءة على العالم أي معلقا، ثم أسنده إليه بعد أن علقه، وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من القراءة والقراءة عليه من العالم والقراءة عليه. قوله جائزا أي السماع والعرض، جائزة أي القراءة. جائزة، قال الحافظ جائزة أي القراءة، يعني هي أولى لأن السماع لا نزاع فيه. قال البخاري رحمه الله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال الحافظ المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب النوادر له كذا، قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة. من الذي قال هذا؟ حافظ. من أين استفاد؟ هذه الفائدة من بعض من أدركه لم يسمه. قال وتبعته في المقدمة، أي مقدمة؟ مقدمة صحيح البخاري التي هي هدي الساري. ثم ظهر لي خلافه، ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له، أي قيل له ما هو الخبر؟ فقال قصة ضمام بن ثعلبة. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. انتهى. استنباط الحافظ وما ظهر له أقوى مما نقله عن غيره. قال وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك، وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق. قال حدثني محمد بن الوليد ابن نويفع عن كريب عن ابن عباس. انظر محمد بن الوليد ابن نويفع في التقريب، إن كان قال بعث بنو سعد، بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة، فذكر الحديث بطوله وفي آخره أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوه منه، ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث. نعم هذا ظاهر أنه لم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث، لأن قوم ضمام لم يكونوا يعرفون هذا الاصطلاح. قوله واحتج مالك بالصك. قال الجوهري، الجوهري صاحب كتاب الصحاح، الصحاح كتاب الجوهري في اللغة وهو بفتح الصاد، وصاحب القاموس اغترف منه اغترافا، صاحب القاموس اغترف من كتاب الصحاح وزاد عليه. قال قال الجوهري أصك يعني بفتح الكتاب. فارسي معرب، ما معنى فارسي؟ أي على لغة فارس. وما معنى معرب؟ أي استعملته ماذا؟ العرب، أدخلته في لغتها. الأثر الأول عن ضمام ابن ثعلبة من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد ابن نويفع عن كريب عن ابن عباس. محمد بن الوليد ابن نويفع مولى آل الزبير، قال في التقريب مقبول من السادسة، أخرج له أبو داود. وفي التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني يعتبر به. روى أيضا عن مولاه، عن مولاة لرافع بن خديج قال الذهبي ما روى عنه غير ابن إسحاق خرج أبو داود حديثه المذكور مقرونا بسلمة ابن كهيل. حديثه عن كريب عن ابن عباس بقصة ضمام بن ثعلبة. سنن أبي داود ليست عندنا الآن. إذا كان مقرونا بسلمة ابن كهيل قضي الأمر. ما معنى قول الحافظ في التقريب مقبول يا أكرم؟ كيف يصح حديثه؟ أنزل من ثقة وأرفع من ماذا؟ أرفع من صدوق. يعني إذا قال الحافظ في التقريب مقبول نقول بعده مقبول ثقة. طيب عند من؟ ما معنى مقبول عند الحافظ؟ محمد. طيب حسنت. مقبول معناه إن توبع وإلا فلين. مقبول أي إن توبع فهو مقبول وإلا فلين. ما معنى لين؟ ضعيف. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك. ماذا قلنا في الصك؟ قال الجوهري الصك الكتاب والجمع صكاك وصكوك والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ عليه فقال نعم ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه. يعني يؤتى بالصك يكتب الكاتب فيقول لذلك الذي يراد منه أن يقر يقال له فعلت كذا وكذا 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 فيقول نعم، تكون شهادة عليه وإن لم يتلفظ به. قال فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية، يعني في قوله ماذا يا إخوان؟ في قوله واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. قال ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. تقرأ أنت على الشيخ، ما مهمة الشيخ؟ يستمع لك. إن حصل منك خطأ أو أراد أن يتعاقبك بشيء نبهك، وإلا تقرأ عليه وهو يسمع. احتج مالك بالقراءة بقراءة القرآن. قال فرواها الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني؟ قال نعم كذلك القرآن. أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرأون عليه. قال وسمعته يا أبا أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع لا يجزيه إلا السماع إلا السماع من لفظ الشيخ. قال ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم، تقرأ على الشيخ القرآن فتقول أقرأني فلان، يعني في معنى كأنه قرأ وأنت تسمع وأخذت عنه، كيف لا يجزيك في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم؟ قال الحافظ قلت وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. أين أفضل، أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع ويحفظ ويكتب، أم أن يقرأ الطالب والشيخ ساكت يسمع؟ أين أفضل؟ أرفع، أن يقرأ الشيخ. أهل المدينة الذين كانوا على طريقة مالك في تقديم العرض على القراءة كانوا يقولون العرض أرفع، العرض أرفع، هذه مبالغة منهم. هذا يدلك على أن رد الشيء قد يتجاوز به الحد. أهل العراق كانوا بعضهم كان لا يجيز أن يروي الأحاديث إذا قرأت على الشيخ والشيخ يسمع، خطأ أو ما هو خطأ؟ خطأ، بل تجوز الرواية عن الشيخ إذا قرأ عليه وهو يسمع. أهل المدينة أرادوا أن يردوا على أهل العراق فردوا عليهم وزادوا، قالوا لهم العرض أرفع من السماع الذي أنتم فيه. هذا مبالغة، والحق أن العرض جائز والسماع أولى. قال وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، واعتلوا أي نقل بأسانيد صحيحة عن هؤلاء الأئمة الثلاثة شعبة وابن أبي ذئب والدارقطني ابن والقطان نعم عفوا ويحيى القطان واعتلوا، أما شعبة فهو شعبة ابنه ابن الحجاج، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويحيى هو يحيى بن سعيد. قال واعتلوا أي عللوا ذلك بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه، يعني يقولون لما يقرأ الشيخ قد يسهو يقفز يترك، الطالب لا يتهيأ له أن يرد عليه، لكن إذا كان يقرأ على الشيخ فهذا يقرأ وعنده كتاب والشيخ عنده كتاب، أو يكون حافظا حفظ صدر والطالب الآخر عنده كتاب والثالث عنده كتاب، فإذا قرأ أحدهم تهيأ إذا غلط أو سهى أن يرد عليه. قال وعن أبي عبيد قال القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا، لعل هذا على مذهب من قال القارئ كالحالب والمستمع كالشارب، فهو يريد أن يشرب ولا يريد أن يحلب. قال: والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو الثوري أنهما سواء، والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أو لا. ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب. السماع عليه في الإملاء، السماع من لفظه في الإملاء، يعني الشيخ يملي كلمة كلمة من كتابه، لأنه يتحرز الشيخ ويتحرز الطالب. قال رحمه الله تعالى: قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، الذي قال وأخبرنا الفربري هو أحد رواة هذا الكتاب عن الفربري، عن الفربري. وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، هذا أيضا من رواية، من قول الناسخ الذي روى عن الفربري. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أبو ذكي، عبيد الله بن موسى بصري لقب بباذام. قال عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، هذا سفيان الثوري. وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم، إذن ما الذي خلصنا به؟ القراءة على الشيخ جائزة أم ليست بجائزة؟ جائزة. أين أرفع عند الجمهور، القراءة على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ؟ السماع من لفظ الشيخ. من الذي كان يقول القراءة والعرض سواء؟ من كان يقول ذلك؟ سفيان ومالك. ومن الذي شدد فقال لا تجزئ القراءة على الشيخ، لا يصح تحمل الحديث عن طريق القراءة؟ من؟ بعض أهل العراق. ومن الذي قال القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظ الشيخ؟ بعض أهل المدينة. عندك يا منير، بماذا عللوا ذلك؟ الذين قالوا العرض أرفع من السماع، بماذا عللوا؟ طيب، من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا؟ نسيت؟ طيب، أحل على بشار أو على أحد الأخوة، على شوقي، من قال الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندك شوقي، قد نظرت. طيب، عبد الباري، ضمام ابن ثعلبة، الذين قالوا العرض أولى من السماع بماذا استدلوا؟ استدلوا، هذا دليلهم، لكن بماذا عللوا؟ نعم محمد، أن العرض عليه أبعد عن سهوه، عند أن يقرأ هو قد يسهو فلا ينبه، لا ينبه إذا سهى، أن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه. من الذي يرى أن القراءة على الشيخ أرفع من السماع بأسانيد صحيحة عن ثلاثة بل عن أربعة؟ نعم حسن، شعبة وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد القطان ومالك، رواه الدارقطني في غرائب مالك. والحسن البصري كذلك لا بأس بالقراءة على العالم. قال هذا الأثر رواه الخطيب أتم سياقا مما هاهنا، فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف يشق علي. من الذي ما يشق عليه الاختلاف؟ كيف الاختلاف يشق علي؟ ما معنى والاختلاف يشق علي؟ ما معنى والاختلاف يشق علي؟ أنا سأقرأ. قال والاختلاف يشق علي، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. فما معنى والاختلاف يشق علي؟ سامح أن يأتي، أن آتي إليك مرة مرتين ثلاث أربع، يعني آتي إليك كل يوم منزلي بعيد، آتي إليك كل يوم يشق علي. اختلف إلى الشيخ معناه تردد عليه، أي التردد عليك يشق علي، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. قال ما أبالي قرأت علي أو قرأت قرأ ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي. قال فأقول حدثني الحسن، قال نعم قل حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال حدثنا محمد بن سلام بلفظ قلنا للحسن هذه الكتب التي تقرأ عليك أيش نقول فيها؟ أيش يعني أي شيء؟ إيش أيش كله واحد. أيش نقول فيها؟ قال قولوا حدثنا الحسن. طيب